الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واستأمنهم على شرعه ونهجه، وأمرهم بالدفاع عن دينه والذيب عن حياضه، فقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو بثباتكم، كما جعل عليكم في الدين من حرج. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل هذا الدين حتى آتاه الله اليقين. قال لمعاذ رضي الله عنه في هذا الدين وذروة تنامه: الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله. اللهم صل على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه وتأدب بأدبه إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم إخوة الإسلام وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إخوة الإسلام، إن هذا الدين كل متكامل، لا يحق لمسلم أن يأخذ منه جانبا ويدع. هذه نقرة وهذه نقرة، ما عندناش نقرات في الإسلام، بل إن هذا الدين كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. وإن شهر رمضان الذي تكثر فيه الطاعات والصلوات وتلاوة الآيات هو شهر الجهاد والانتصارات، هو الشهر الذي رفع فيه للدين لواء بل ألوية، هو الشهر الذي سالت فيه الدماء الزكية كما سالت فيه الدموع الحارة، هو شهر الدموع والدماء، هو شهر العبادة والجهاد، هو شهر شمولية الإسلام. وأن البعض يظن أنما جعل هذا الشهر خصيصا للعبادة والقرآن وفقط، لا، إن تاريخنا حافل بجملة من الانتصارات، وإذا تمثل ماضينا لحاضرنا تكاد أسبابنا بالغيظ تنفطر. شهر رمضان به غزوة بدر الكبرى، وشهر رمضان به غزوة فتح مكة، وبه معركة البويب، وبه فتح الأندلس، وكان أيضا في شهر رمضان معركة بلاط الشهداء، وكان فتح عمورية في شهر رمضان، وكانت معركة عين جالوت في شهر رمضان، وآخر الانتصارات نصر العاشر من رمضان عام 1393 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا تاريخ الجهاد في رمضان تاريخ يسر. وكما ان الفرقان وهو القران ابتدأ نزوله في شهر رمضان، ايضا فان معركة الفرقان ويوم الفرقان يوم بدر كان يوم 16 من شهر رمضان. اذا جاء هذا الشهر فرقانا بين النور وبين الظلمات، وبين الحق وبين الباطل، وبين المبادئ الهدامة والمبادئ الصحيحة. جاءنا هذا الشهر بالانتصارات ليرسي دعائم الجهاد وليبدأ من جهاد النفس بالصيام والقرآن والقيام والبعد عن الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. ثم ينطلق بهؤلاء المؤمنين الذين تربوا في المساجد وتربوا على مأدبة القرآن بهم، وبهم وحدهم ينطلق بإذن الله رب العالمين ناصرا لهذا الدين. كان شهر رمضان سجلا حافلا للانتصارات، وإنه من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح، ومن فشل في المسجد لن يربح في ميدان الجهاد، لن يربح ولن ينتصر. كيف تتنزل نصرة الله على الأوصاف وعلى المفرطين؟ إنما كان هذا الشهر مدرسة وجامعة، من تخرج منها يصلح للجهاد في سبيل الله رب العالمين. وإليك جملة من المعلومات حول بعض المعارك الرمضانية. غزوة بدر الكبرى، وقد كانت صراعا بين الحق والباطل، وأول صراع مسلح. الرسول صلى الله عليه وسلم معه 300 رجل يزيدون قليلا، في 13 و14 و17 على بعض الروايات. فإذا بالكفار معهم 1000 مقاتل، وليسوا مقاتلين عاديين، وإنما هم شهابذة وأئمة الكفر وشادة الطغيان، على رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة. أما جيش الرسول به بلال وبه عمار وبه علي بن أبي طالب وما إلى ذلك. ولكن قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد لنصره من يشاء، ثم في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فانتصرت النفوس الزكية الموحدة على النفوس الكافرة المتجبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ها هي قريش قد ألقت إليكم بأسناب أسبابها، جابت كل ما عندها، أقوى ما عندها، أتت إليكم بخيلها وخيلائها وحبيبها وقبيبها، كل اللي تقدر عليه قريش أخرجته. والرسول صلى الله عليه وسلم معه مجموعة ما كانوا قد خرجوا للجهاد أصلا، وإنما كانوا قد خرجوا لأخذ عير أبي سفيان. والرسول لم يكن قاطع طريق كما يدعي البعض، إنما خرج الرسول لعير أبي سفيان لعلمه أنها عير قريش، وقريش ضربت الإسلام اقتصاديا، فأراد الرسول أن يضربهم اقتصاديا ردا للاعتبار، مش خرج يقطع طريق. ما كانتش أي قاتلة معدية، ده قاتلة أبو سفيان، قاتلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم. فأراد الرسول أن يأخذ بعضا مما فقده في مكة، ولكن كانت ذات الشوكة. وثبت المسلمون، وقال الرسول لهم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب مقبل غير مدبر الا وجدت له الجنه. يتربى على هذه المبادئ الأمة المسلمة أول شهر الصوم في حياتها شهر رمضان سنة 2 هجرية، خرجوا يوم 10 تقريبا وكانت المعركة يوم 17 رمضان، وأنزل الله نصره على المؤمنين وثبت الموحدين، وكان يوما عظيما مشهودا يذكره التاريخ بكل فخر وإعجاز، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، في يوم التقى فيه الجمعان إخوة الإسلام. وكان هذا أول الانتصارات الرمضانية، وآتي الانتصار الآخر في العام الثامن من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ خرج ليفتح مكة، وكانت غزوة الفتح الأعظم. من كان يظن أن الذي خرج من بيته يتخفى في الظلمات ودخل الغار ومعه الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، من كان يظن أن هذا المفارق المحارب السليم الضعيف الطريق ستقوم له دولة ويعود إلى مكة يحررها من أوثانها ويرفع لواء الله على كعبة الله، من كان يظن؟ والرسول خارج من مكة نزلت الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ومعاد غير ميعاد، الميعاد من الموعد والمعاد من العودة. إذن الذي فرض عليك القرآن يا محمد سيردك إلى معاد، ستكون لك في هذه البلدة عودة، لرادك إلى معاد. ولما رأى الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيأتي اليوم الذي يدخل المسلمون فيه الحرم؟ نعم نعم، وقد جاءت اللحظة، ويركب الرسول ناقته ويطوف حول الكعبة وحولها 300 صنم و60 صنما، وإذا به بقوسه يقطع الأصنام فيأتي بها على وجوهها، تقع على وجوهها تتكسر وتتحطم، وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ترى هل أنجز الله وعده؟ نعم. هل نصر الله دينه؟ نعم. هل أعز الله جنده؟ نعم. لا بد أن نثق في نصر الله. ثم تأتي معركة الجويبع سنة 13 من الهجرة في شهر رمضان بعد معركة الجسر، استشهاد القائد أبي عبيدة ومعه 4000 من المسلمين. يرسل عمر بن الخطاب المثنى ابن حارثة السيباني لكي يسأل للمسلمين وينصره الله على الفرس. وبالفعل كانت مقتلة عظيمة رد فيها الاعتبار في المسلمين، وانتصر المثنى رضي الله عنه وارضاه بالقيادة المسلمة وبالجنود الموحدين على هؤلاء الكافرين الملاعين، وقتل منهم 100,000 مشرك مصر. لماذا لا تقرر هذه الغزوات والمعارك من المناهج الدراسية وتصل تتلذ من هذه المناهج؟ لماذا لا يتعرف أبناؤنا وشبابنا في المدارس والمعاهد الدينية على هذه الغزوات؟ لماذا أريد للطفل المسلم أن يخرج هكذا فسلا نجرا لا أصل له ولا جذر؟ لماذا لا يتعرف على تاريخه؟ إن اليهود المنهزمين يدركون حقيقة خيبر ويفهمون أطفالهم أن خيبر معركة هزموا فيها ولا بد أن يسروا من المسلمين. أن نحن لا ندري ما خيبر ولا ندري ما قينقاع ولا البويب ولا بلاط السوداء، لا ندري شيئا. ينشر أستاذ مسلم من أساتذة التاريخ الإسلامي قائلا عجبت والله لجهل هذه الأمة بتاريخها، سألت جميلا لي أستاذ في التاريخ الإسلامي، أقول له ماذا تعرف عن معركة بنات الشهداء؟ وكانت أيضا في رمضان 314 من الهجرة. فلم يجبني بشيء، قال أو في التاريخ معركة بهذا الاسم؟ أستاذ تاريخ إسلامي، أو في التاريخ معركة بهذا الاسم؟ فلما سألته عن بعض المعارك التي دارت بين الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي، فأخذ يشرح ويفصل ويحكي كيف كانت بسالة نابليون بونابرت كأنه شهد المعركة وكأنه ابن نابليون بونابرت. لا إله إلا الله، إن المسألة مسألة دين، وإن عدوك حينما يريد أن يدور عقلك يدور ثلاثة أشياء: الدين واللغة والتاريخ. الدين واللغة والتاريخ، ثم ماذا؟ ابن نصير وبأمرة طارق بن زياد، والذي حرق الأسطول وسفن المسلمين حتى يقطع الأمل في العودة والفرار على المسلمين، وسمي المضيق إلى الآن باسمه مضيق جبل طارق. كذلك معركة عمورية 223 من الهجرة، حينما كنت امرأة من المسلمين على الحدود لا يدري أحد عنها شيئا، ووسائل الإعلام ما تفصحش عن الحدث، إذا برجل مسلم يدري الخبر فينطلق إلى المعتصم ويقول حدث كذا وكذا وكذا، وصرخت المرأة يا معتصماه، وكان المعتصم عائد منذ قليل من حرب بينه وبين الروم، وظن الروم ان الوقت وقت مرض، وهو ذهب بالجيش مش معقول يرجع تاني، فلطم المرأة المسلمة، ولكنه وهو المذهوب وهو المتعب من الحرب يعود مرة اخرى، جمع المستشارين وبعض الناس بتوسطه الخطط اياها، قال لهم تعالوا خططوا وبرمجوا وشوفوا هل المعركة ستنجح ام لا، فقالوا بكل المقاييس ستخسر ان خرجت، والمرأة الملطومة تنجح المرأة اتضيع نفسك ايها الامير؟ الدراسات بتقول ان لو خرجت يا معتصم ستهدى، ولكن المعتصم ضرب بهذه الاقاويل عرض الحائط، وفي هذا يمدحه المتنبي ويقول السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، ميم الصفائح إلى سود الصحائف في متونهن بلاع السهل والريب. يا لوم وقعت عمورية انصرفت عنك المنى السنة معسولة الحلم، وظل يمدح. اللي حلمت يرى مثل هذه الامور المنجمين واصحاب الدراسات والخوف والرعب والجبن والاحتمالات مش هيتحرك، يتحرك الرجل في شهر رمضان وانتصر، يقول له وزير اخرج انا، يقول له اتعذرني من الله يوم القيامه ثم انادت وامي تصماه، ما انا نفسي اسمك انت نادت علي انا وامي تصماه، اذا القوم قالوا من فتى خلت انني أريد فلم أكثر ولم أتبلدي، أنا المقصود أنا مش غيري. ربما فصماه قد انطلقت ملأ أفواه البنات ليستمي، لامست أسماعكم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كم ومعتصمات تقام وكم وإسلامان النهارده؟ أقول وإلى المعركة الأخرى، معركة عين جالوت، استطاعت الأمة أن تصحح أوضاعها في سنتين، لأن كان إزالة الخلافة وتدمير بغداد 656 هجرية، وعين جالوت 658 هجرية، سنتين يخرج سيف الدين قطب، وكان سيفا للإسلام لتأديب الثاثار ولم يلعب بأسطورة الجيش الذي لا يقهر. بعدما أنذروه وأرسلوا إليه رسولهم خيولنا سوادق عددنا كالرمال وظلوا يرعبونه بالرسائل والتصريحات الشديدة اللاهبة، ولكنه ما كان يدري أن هناك جيش لا يقهر إلا جيش التوحيد، ان الذي لا يقهر واحد فقط هو الله، اما غيره مقهور ومغلوب. وكان في المعركه في رمضان يوم جمعه وتم النصر ساعه الصلاه. ارتباط النصر والمعارك بالمساجد وبالمسلمين وباهل القران سبحانك ربي، هذا هو السبيل. امر من في الديار أن يدعو للمسلمين المجاهدين على المنابر يوم الجمعة، وكانت منابر الأمة المسلمة تدعو للمجاهدين، وكانوا بالفعل المجاهدون بعين جالوت، ففتح الله على المسلمين. وأخيرا معركة العاشر من رمضان، والتي نذكرها جميعا، والتي لابد أن يؤكد فيها على أن النصر إنما كان من عند الله، وإن الذين يسرقون النصر لأنفسهم نقول لهم لا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله أكبر لم تكن أمرا عسكريا، وإنما كانت من قلوب الموحدين الذين بايعوا ربهم تبارك وتعالى على نصرة هذا الدين. الله أكبر من كفاه السائمين قذائف دقت معاقل من فجر. وكان النصر للمؤمنين على اليهود، لا تقول انتصرت سوريا ولا مصر على إسرائيل، لا، انتصر الإسلام على اليهود. انسب الأمر إلى صاحب الأمر، إن المعركة ترتكب على أساس من دين، المؤامرة على دينك. مسألة ليست مسألة شيء تراب أو مساحة جغرافية، إنما المسألة مسألة دين. انتصر المسلمون الموحدون على اليهود الملاعين. هذه جملة من الأحداث بمثابة تبسولة مركزة تاريخية، ولست أود أن أفرع وأطول، فإننا لو تتبعنا حدثا واحدا من الأحداث لما وسعتنا خطب وخطب. ولكن لكي نكون منصفين لابد أن نضع اليوم الميادين على صدور المجاهدين، والمجاهدون مغمورون في هذا الزمان، فإن قوما مزدوا النجوم والكواكب والراقصين والداعرين وتركوا المجاهدين في سبيل الله لقوم سوء. ان المجاهدين في سبيل الله هم عصابة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. واريد يا اخي المسلم ان تخرج من هذا اللقاء بشحنة ايمانية بحب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، ولا بد ان تدعم قضية دينه، ولا بد ان تعلم ولده مبادئ التضحية ومبادئ الفداء في سبيل الله. وهذا ما سنتناوله في الخطبة الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وبعد، قلنا أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة تمام الإسلام، وأنه لا يوضع على صدر أحد نيشان كما يوضع على صدر الشهيد، لأنهم في منزلة بعد الأنبياء مباشرة، ويخاطبون يوم القيامة بخطابهم وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هؤلاء الشهداء أحباب رسول الله امتدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وعلينا أن نتلقف أدي الرسول ثم نرجعه صغارنا ونقوم به كبارنا لتصير هذه الأمة أمة مجاهدة في سبيل الله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة: دلني يا رسول الله على عمل يعدل أجر المجاهد في سبيل الله. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ تستطيع تتعبد 24 ساعة صيام كل يوم وقيام كل ليلة من ليس بالفجر تقدر؟ لا تستطيع. هكذا المجاهد في سبيل الله، رجل يقول: أنا أقف على ثغرة ما أدري. أقول له: أدرك ما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الذي يحرص في شؤون المسلمين له أجر من وراءه من المسلمين من قائل وسال للقرآن ومتصدق ومنفق. كل من يعمل حسنة في داخل الحدود الجغرافية اللي الجند حارسها، الجند اللي حارس السور يأخذ نصيبا من هذه الحسنات، يأخذ مثلها. وأنني حرصت أمة أو جماعة من المؤمنين يصلون فلي أجر صلاتهم مثل أجر صلاتهم، أجر الحراسة وأجر الصلاة. ونحفظ جميعا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أقول هذا الكلام للجماهير الموحدة أمامي من المؤمنين الذين صاموا وصلوا، أقول هذا الكلام لهم حتى لا يظن أحد من المستمعين أن الدين قد انتهى وقد أقام شرائعه لمجرد صلاة الجمعة أو صيام رمضان أو قيام الليل أو ما إلى ذلك. أقول له إن هذه البداية وليست النهاية، هذه البداية، بداية التربية وبداية صناعة الرجال، وإن المؤمنين عليهم أن يرقبوا هذا السبيل ولا يتركوه بقول قائل. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بفضل الجهاد في سبيل الله، يقول: يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. السهم الواحد، السهم يدخل ثلاثة الجنة، نعم، صانعه الذي صنع السهم والذي يرمي به في سبيل الله والذي يجلب به للمجاهد في سبيل الله، اللي صنعه واللي اشتراه وأعطاه المجاهد والمجاهد نفسه. إذن الذي يصنع ما يدعم المجاهدين مجاهد، والذي يشتري للمجاهد سلاحا مجاهد، والذي يجاهد هو مجاهد أصلا. السهم الواحد يدخل ثلاثة الجنة، نعم، لكي تتعايش الأمة في قضية الجهاد وتعاون بعضها بعضا. من جاهد غازيا فقد غزا. المجاهد في سبيل الله له أجر عظيم، نذكر بعضا منه كما علمنا الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الأمور ينبغي أن تنتقل للنساء والأطفال، ولمن وراءنا من المؤمنين لنعيش سويا هذه المساعة. ومن يدري، لعل رمضان القادم يأتي ونكون في ميدان جهاد. من يدري، إن الظروف نحن نعلمها وهي متقلبة كأسرع ما يكون،
تجهز نفسك واستحضر النية وهيئ نفسك نفسيا بجملة من أحاديث رسول الله وتربويات سلف هذه الأمة لكي تنال الأجر. فإن مت قبل أن يحمى الوصيف فحسبك أنك مت على نية جهاد في سبيل الله. فالأرواح في الأسباح كالأطيار في الأبراج وليس ما أعد للاستفراغ كما هيئ للسباق. فبتجهز نفسك لإيه؟ حد خلق الله للجهاد رجالا ورجالا لقصعة من فريد كل يغني على ليلان. فنريد أن تكون ليلانا التي نعشقها جهاد في سبيل الله كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. أمنيتك إيه وهو على فراش الموت؟ أمنيته يقول أحب الليالي عندي ليلة أتربص بها في العدو والسماء تهلني. المطر نازل شديدة الجملة أنتظر الصباح حتى أغير على أعداء الله. دي أمنية بتاعتك. هذه أفضل عند خالد بن الوليد من ليلة عرفه كما يقول هو، ليس كما يقول أدعياء التثقيف أن خالد بن الوليد كان يحب النساء وأخذ زوجة مالك بن نويرة والقصص المنسقة التي نسمعها عن قادتنا. ويقول ما في جسدي من موضع أربعة أصابع إلا وبه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. كما يموت البعير فلان البعير، لأن البعير إن ذبح وزكي الزكاة الشرعية تغالي فأقطع لحمته وناكل، وإن شطف نفسه فيه بغير زكاة يبقى تقيل كده على نفسه صح. عيل هم يرميه فيه، وكمان إباته اللي اتخرب ما هو أصبح مال موقوف. كذلك هو يصور المسلم، المسلم الذي يموت في سبيل الله يموت غالي عند ربنا وعند الناس، والذي يموت هكذا يموت كما يموت البعير. ألا كما نامت أعين الجبناء، الجبناء الذين يتركون الجهاد في سبيل الله لا تتخيل أن الله لن يستجيب دعوة خالد فيهم، إن الله استجابها. فتجد الجبناء مهما يهيئون لأنفسهم من مظاهر الأمن والطمأنينة لا تستحل أعينهم بالنوم أبدا. إخوة الإسلام، وإلى فضائل الشهيد وكراماته التي يكرمه ربه بها. بعض الناس يقول إن الشهيد خاسر، خاسر إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، دمر، قتل بدر، يعني مات معصى عمره، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي قطعا في العقيدة أصلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد ذنبه كله قبل أن تسقط أول قطرة من دمه على الأرض. وهل ذنب جميعا إلا حول هذه؟ أليست لك ذنوب تريد أن تغفر؟ أليست لك مسارع وسيئات تريد أن يمحو الله عز وجل عنه؟ عايز يغفر لك؟ ممكن تصلي، ممكن تصوم، ممكن تشوف ناس، ولكن أضمن طريقة لمغفرة الذنوب القصر في سبيل الله. ذلك الصحابي من دول لما كان يعمل عمل يظن أنه سيء يقول ولا زلت أخاف من كلمتي يوم كذا وإني أظن أنه لن تكفرها عني إلا الشهادة في سبيل الله. فما تصلي جنب الحرم يا سيادة الصحابة وربنا يغفر لك، ما تريد يفكروا كده، يريد أن يرضي ربه ويريد أن يكفر عن ذنبه. لماذا؟ بدمه، يكتب توبته بدمه لله رب العالمين. لا تجس الأرض من دماء الشهيد حتى تغفر له ذنوبه.
ثانيا الشهيد يتألم، يتألم فهو المصروم أو المجروح أو النازف، وهو الذي يفجر أو يدمر أو يقتل رميا بالرصاص أو ما إلى ذلك. ترى أيتركه الله نهبا من آلام؟ لا، إن الله يعطيه المخدر الربان. لا يجد السعيد من مس الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، واحد يعرف الثاني. أما من يموت في غير ميدان القتال قد تشتد عليه سكرات الموت فيجدها كألف ضربة بالسيف، سكرات سكرات وويلات على فراش الموت، أنت لا تدري بالميت ولكن الله يدري. أما السعيد أمام أعيننا، أعيننا يترون الحقيقة، هم أعيننا ومحطم ومقطع اليدين والرجلين وكذا وكذا، ولكنه لا يشعر بهذا، إنما لا يتألم إلا كما يتألم الرجل الذي تناله قرصة، قرصة بسيطة. ايه يعني هتعمل في ايه؟ وده يجعلنا نفسر كيف كان الصحابة يستعجلون العذاب في سبيل الله، عذاب ويناه يخوض جمار المعارك وهو يفعل ويضرب ويقتل. هذا انا ابن النضر 86 شعر في جسده وما يعرف إلا بعلامة في بنانه، تعرفه أخته بعلامة في بنانه. هذا أنس رضي الله عنه وارضاه يقول له سعد ارجع يا أنس، قال لا يا سعد ليس عني. يقول سعد بن معاذ فوالله إني لأجري حلزمة من بين أحد. وهذه الثالثة التي يعطيها الله للشهيد بمثابة المخدر الرباني على المتجرمي العملي، لا يستشعر ألم الموت إلا كنفس القرصة. لماذا؟ للثالثة، لأنه يرى مقعده من الجنة قبل أن تفارق روحه جسده، يرى الجنة ويشم رائحتها ويختال بقصورها وحورها، وهذا يجعله لا يشعر بألم الموت. كنسوة امرأة العزيز حينما رأينا جمال يوسف قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وما شعرنا بما يجري في أيديهن من تقصير. كذلك السعيد يرى الجنة وما فيها فلا يشعر بما يحدث في جسده، فإن الله عز وجل يتولاه وهو ولي الشهداء في سبيله. نعم، فكان جعفر وفي 99 طعنة كلها من أمام ليست واحدة منها في الخلف. يقول وحبذا الجنة اقترابها طيبة وباردا سرابها، والروم روم قدم عذابها كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. ماذا خسر الشهيد؟ شوف القلق والرعب اللي يترعبهم ممكن يقلق، ولكن هذا الخلق بحسنات. من فرق قلبه من خشية الأعداء حرم الله قلبه على النار. إليك شوية على سن الدين، شوية القلق دول في ميزان الحسنات، في ميزان الحسنات حرم الله قلبه على النار. لا إله إلا الله. ومن بلغ الأعداء بسهم، اللي يوصل سهم للأعداء سهم يرفعه الله درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وبين المجاهد والقاعد أصلا حتى لو لم يرمي بسهم، بين المجاهد والقاعد 100 درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض في الجنة. هل وثقنا فيما عند الله؟ هل صدقنا بموعود الله ورسوله؟ إن كنا كذلك فمواقع هذه المعالم في تربوياتنا وفي مناهجنا وفي حياتنا وفي استراتيجية تفكيرنا، إيه يقع الحاجات دي؟
السلف رضي الله عليهم حينما علموا ذلك كانوا يتسابقون. سعد بن خيثمة، خيثمة رجل كبير عظيم، يقول له سعد ابنه اريد ان اخرج، يقول لا انا اريد ان اخرج للجهاد مع رسول الله غزوة بدر. فيقولان نستهل، فاستهم فخرج سهم سعد ابن خيثمة، فقال له ابوه فلتؤثرني بها، خلاص انا ابوك يعني سيبها لي بقى، انت السهم بتاعك ولكن سيبني نطلع، انا عايز امسك في الاب الكبير العزيز. فقال له سعد لو كان غير الجنة يا ابتاه لآثرتك به بالجنة، يا ابا معلوم انها الجنة. ويحزن خيثمة حزنا شديدا، وكان سعد صادقا فيما نحتبس، فاستشهد في غزوة بدر. واذا بخيثمة يذهب الى غزوة احد فيلحق بولده شهيدا في سبيل الله. وهذا عمرو رضي الله عنه وارضاه ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اريد ان اجاهد في سبيلك، يقول انك لا تستطيع، وان الله رفع عنك هذا الامر، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وانت اعرج. فيقول له لا، لابد ان اجاهد في سبيل الله. له ابناء اربعه، له ابناء اربعه، عمرو بن الجمور رضي الله عنه وارضاه، ابنائه الاربعه يقولون نفسيه انت رجل كبير، واحنا طالعين من بيت واحد اربعه وانت عزيز والقران قد عذرك. يقول اتريدون ان تقعدوني عن الجنه؟ لا. ويذهب جميعا الى رسول الله. الرسول يحكم في القضيه، يقول خلاص ناخذ الاربعه وخليك انت. فيحزن الرجل ويقول وما عليك يا رسول الله ان تاذن لي حتى ادخل جنات ربي. سيدنا اطلع الرجل العزيز معرض، ويخرج في غزوة احد هو واولاده رضي الله عنهم جميعا. وفي بداية النهار يقول يا رسول الله ان انا قتلت في سبيل الله فادخل الجنة وانا اعرج؟ قال نعم. قال والذي بعثك بالحق لأتعلم الجنة بعرجتي هذه، ويقع الجنة في اخر النهار بعرجته كما قال، لأنه استجهد في سبيل الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال. أحبك رسول الله، وإلى باقي كرامات الشهيد وفضائله، لأن الشهيد من فتنة القبر، فاستام القبر لا يؤذيان الشهيد بشيء. قيل يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ قال كفى ببارقه السيوف على رؤوسهم من فتنه. ده قلق وشرعب، كنت كلكم في امن وطمانينه وثبات ونبات، وهو في ساحه الروح وفي ساحه النزال. فهذا رضي الله عنه وارضاه الشهيد يؤمن من فتنه القبر. ايضا الشهيد قد يأتي إليه الشيطان ويقول إنك لو لست الآن تمد 20 سنة ثم تخليك يا عم عايز وتصلي كل ما أنت عايز، تقول بتصلي وتقرأ قرآن وتصوم، وهذا رأي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن الشهيد، فقال يجري عليه أجر عمله الذي كان يعمله، موت في سبيل الله والعمل اللي كنت تعمله أجره موصول عليك وأنت في قبرك. كل ميت يحكم على عمله، إن الشهيد لسه لسه مفتوح. كل هذا أجر. نعم أيضا قد يقول البعض إن الشهيد لا ينال من ملذات الدنيا شيئا كلذة النساء مثلا، أنت في الإقامة تتزوج بامرأة واثنتين وثلاثة وأربعة، الشهيد على الباب او محصور او مأسور، يفوض الشهيد باثنتين من الحور العين
ليس من بنات الطين.
اثنين يستأذنوا عند الموت كما حدث مع جليبيب و70 في الدار الآخرة. ما شاء الله، ان الله يعوض هذا. والبعض يقول ان ولدي يريد جهاد وانا لا اريد، فهو ولدي وانا احبه. لو كنت تحبه يا اخي لقدمته لله رب العالمين. ليه؟ كل ما هيشفعل يشفع الشهيد في 70 من اهل بيته. 70 كنا على الشهيد وقريب الشهيد وحبايب الشهيد، لو خايفين على ابي خلوه. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيديهم اجر، الشيخ الزعل دول مدفوعين الاجر من قبل الله. لو خايفين على ايه؟ خافوا على نفسكم واطلقوه للشهاده في سبيل الله ليشفع لكم بها عند احكم الحاكمين. نعم، الشهيد يشفع في 70 من اهل بيته وممن يحب. ما شاء الله. ايضا ان الذين يدمرون الدنيا ولا يجاهدون في سبيل الله ويتقاعسون بحب ان رجل اعمال او ان الفلوس والتجاره هتخسر. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ان الذين ينشغلون باموالهم لو انك تكسب في اليوم اضعاف راس مالك الاف المرات هتكسب قد ايه؟ يعني هتاخد قد ايه؟ قد قارون؟ قد الطواغيت والفراعين؟ قد مين بالظبط؟ هتجمع قد ايه؟ لا تستطيع ان تجمع الدنيا وما فيها. الشهيد يوم القيامه يلبس الساس الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. وسيب اللي يحوش يحوش. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. انظر كيف تكون كرامة الشهيد عند مولاه. لابد ان نربي انفسنا ونجاهد انفسنا ونربي ابناءنا على فضل الشهادة والاستشهاد في سبيل الله. وحسبنا ان نحن نثنى على هذه النية نقبل عند الله الشهداء باذن الله. من سأل الله الشهادة بصدق 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 بلغه الله منازل الشهداء وان مات على صراط. ورب قتيل بين صفين الله اعلم بنيته. اخوة الاسلام، ان هذه معالم نريد ان ناخذ انفسنا بها. فاين هذه المعالم بين الناس؟ ان مناهجنا وان مذكراتنا ومذاكراتنا تخلو كليا وجزئيا من هذا الاصل الغائب من اصول الاسلام. يسر امه الاسلام ان تضخم فانوس رمضان ونسع الافطار والسحور الراقص. اخذت هذه الطلاسم وضخمتها كان هذا هو الدين. اقول ان هذا ليس دين، انما هو مظاهر لدين مدفون في الرمال. علينا ان نستخرج اللآلئ المكنونة من هذا الدين حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. الله اسأل ان يوفقنا اياكم لما يرضيه عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اجمع على الحق شملنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بجميع الكافرين اعدائك اعداء الدين. دمر عليهم تدميرا وسدر ما عليه تكبيرا. اللهم يا رب انصر اخواننا المستضعفين في كل شبر من ارضك يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تخذلهم. استر عوراتهم امن روعاتهم مسكنهم من رقاب اعدائهم. اللهم ارفع لواءهم واربط على قلوبهم ووحد صفهم وبارك جمعهم وثبت اقدامهم وثبت رميهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم وثبت احياءهم واحفظ أعراضهم لما رب خذ أيدينا إليك أخذ الكرام عليك تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا لما ربنا نسألك السعادة في سبيلك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة لما اقبلنا شهداء في سبيلك لما حرر الأقصى الأسير واجعل لنا في تحريره نصيبا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وإمام المجاهدين وقائد الغر الميامين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربنا نعوذ بك أن نكون زورا أو أن ننسى فجورا أو أن نكون بك من المغررين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن العمل إلا لك ومن الوجهة إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الأمل إلا فيك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وبعد أحبة رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة قضية الجهاد في سبيل الله كانت عندنا في الإسلام قضية حيوية ومركزية، ولكن في الآونة الأخيرة حينما تقاعست هذه الأمة عن هذه الفريضة وتركت الجهاد في سبيل الله ظلوا يضربهم الأعداء من ها هنا ومن ها هنا من كل ناحية، كل من هب يدب يضرب في هذه الأمة. لأن سيدنا أبو بكر قال ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وفيما ذل أحسن من لسان الأمة دلوقتي نزل خمس نجوم إلا ذلوا لازم ينزل لازم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة العينة وتبايعتم أذناب البقر والعينة على ما هو مفصل عند العلماء على أقسام وفي عينة محرمة وعينة مباحة والمأخذ من الحديث ان الأمة ارتبطت بالإثم والتقسيط والديون والمدينيات وانت عامل ارتبطت أمالها بالإيه ببكرة وحسد إيه وحليب إيه فبقى عايش حياته لخمسين سنة قدام بالسلف. يبقى ده مثل ايه ده استنى ما يخلص اللي هو عمله ولا ايه ويستنى برده ما يحقق أحلامه واستنى ما يسد اللي عليه ويخلص الكاملات بتاعته. إذا تبايعتم بالعينة فتبايعتم أذناب البقر كل واحد سلح له بغنمتين ولا يعني عمل له مشروع ورأس مال يشتغل فكان في بقر وأذناب بقر أو مشروعات صناعية أو مشروعات تجارية. لكن الرسول ضرب مثال بإيه؟ فأذناب البقر لأن ده يمثل المشروعات اللي ممكن الإنسان يعملها في الوقت ده. فتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم صوت ذل. شوف قربات من الذل ده قربات عمال ينهج بقى الأمة بالذل لا يرفع عنكم إلا أن تسيئوا للجهاد في سبيل الله. هو كده وإن عدتم اوعى تفتكر ربنا هيصلح شأن المسلمين وأمة بحالتهم دي. لابد أن تتخلص الأمة من الآثام والأمراض والذنوب والمعاصي حينما يخرج علينا الثالثة اللي هو وزير الخارجية في أمريكا اسمه إيه؟ بقول إن البقرة تشهدها علينا. يقول الإسلام مش هينصلح حاله ومش هنرضى عنه إلا أما نعمل أربع حاجات رئيسية في الإسلام. نعمل دورات في عواصم العالم الإسلامي في نفس الناس الدين القديم وتعمل دين جديد هجين يرضى عنه الغرب الرحيم. وترتكز الدورات دي على أربعة أمور. الدورات تتعمل في عواصم الأمة المسلمة علشان ينشأ جيل من العلماء اللي هم من صنائع القوم يحصل الناس إسلام يبسط الأعداء إسلام
مش زي بتاع العراق ولا زي بتاع فلسطين ولا زي بتاع افغانستان ولا زي بتاع الشيشان ولا زي الاسلام. اسلام ولا اسلام يرتكز على اربع حاجات. اول حاجة يا اخوانا ايات الجهاد الموجودة في القرآن دي لازم نستبدلها. ليه يا عم؟ ده مفيش حد جرؤ يعملها. الكلام ده انا سويته بنفس الاسبوع من مدة مش من النهاردة يعني في بداية ضرب العالم. قال ايه؟ قال لازم نشيل الجهاد وبعدين نستبدله بايه بقى؟ بالفداء بالتضحية. لكن كلمة الجهاد دي بتزعل. نستبدله بالتضحية وبالفداء. سمين يلا؟ ويبقى الدين بتاعنا اتقصقص ريشه واتألم اظافره لا هيخربش ولا هيزعل ولا يعني يتضرب وخلاص. واثبت في المحل تحمل اصبر انت مسلم ساترد انت مسلم. اثنين بعد الأولانية قال ان الاسلام في كثير من التشريعات المنوئة للحضارة الغربية وعليه ان يغير من تشريعاته ولا بأس من تطعيم الشريعة الاسلامية ببعض من تشريعات اليهود والنصارى. نعمل دين خلوقي دين ما يزعلش حد دين من اليهودية شوية من النصرانية شوية يعني كوكتيل كوكتيل او كشري صلى على رسول الله. اذا يطعم الدين ببعض من تشريعات اليهود والنصارى علشان يعجب يبقى نشيل من الاسلام الحاجات اللي تزعل ونحط فيه حاجات من عند الناس الثانية ونبقى بقى لم تعرف دول المسلمين ولا غير المسلمين مش عارفهم على اني منه. رقم ثلاثة يا اخوانا لابد من تصحيح وجهة نظر المسلمين ازاء اليهود وحمل كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تتحدث عن اليهود وعداء اليهود الى يهود عصر النبوة على يهود عصر النبوة. اما اليهود بتاريخين دول دول حبايبنا ولاد عمنا واخواتنا. عيب اخواتك اخواتك الكبار كمان. حمل كل النصوص الواردة اللي بتتحدث عن اليهود انهم يرقدون العهد وهم خائنين وهم يحرصون على الحياة ادنى حياة كل ده يبقى اليهود بتوع عصر النبوة. اما التابعين دول مش كده خالص. رقم اربعة تصحيح الكلام المنعون ده تصحيح وجهة نظر الاسلام عن المرأة واعطائها حقوقها طبعا وفاة الاسلام مدهاش هو واعطائها حقوقها وتسويتها للرجال ولا مانع من ان تؤم المرأة المسلمين في الصلاة وتخطب على المنبر حتى اذا كانت حائضا او نفساء. ده الدين الجديد بتاع كل الموت على سن الاسلام ياش احبة رسول الله. هو جرى يقول الكلام ده انت وان الامة المسلمة حلفت له على نعمة ايش ان مش هجاب ابدا ده انا مسلم له ان انا امة يعني امة الامر الواقع امة ليس في الامكان ابدا عن المكان. طب ده الجهاد موجود في القرآن والدفاع عن المقدسات موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا من يجي والمصلحة مين وعلى كل خطر ايه اسمعنا كل الرجال عشان حق اليهود بيجاهد يسموه جهاد مقدس وجايين يستأصلوا شعفة المسلمين ويبيضوا خضراءهم ويهزوا البيوت على اللي فيها ويبنوا السيطرات مكانها اللي بيحصل في جنين ورفع ما هو عنا بالعيد وما حدش يقول لهم بتعملوا لك جهاد في سبيل المبدا هم مبداهم مبدا اما احنا مدعين في مبادئنا. والنصارى اللي كان يعني بيقولوا كده في الانجيل بتاعهم اذا ضربك احد على خدك الايمن فادر له الايه شوف طيبه زي كده يتحولوا الى اسد باري يريد ان ياخذ ممتلكات المسلمين وباسم الدين برضه باسم الدين حروب الصليبية رفع شعار احمل صليبك على كتفك واتبعنا. وفي القرن العشرين واواخر القرن التسعتاشر احتل العالم الاسلامي كله تقريبا بدأوا باكتشافات رأس الرجاء الصالح وظلوا يحتلون بلاد المسلمين بلدا بلدا. طب ده موجود عندكم في الانجيل؟ لا.
حركات الاستعمارية واحتلال الناس والحروب اللي أفعلوها والحرب العالمية الأولى والثانية مش موجودة عندكم في الدين، لكن علشان عايزين ياخدوا قرارات الناس اخترعوها ونزلوها في الايه في الدين، وكأن المسيح عليه السلام أمرهم بهذا. تمام. كذلك على الصعيد الآخر وجدنا المسلمين الذين تربوا على الجهاد وسعت النصوص الجهاد 1400 سنة يقولوا لا احنا ما نعرفش السكة دي، قفلنا السكة دي بالضرب والمفتاح والرز قد كده حتى هو تخش فيها، واللي هيخش فيها يروح الحدود هنجيب ونوري اهل الويل خلاص احنا نسينا الموضوع ده. الله وامتى نجاهد؟ لما توصل الروح الحلقوم قلت تعالوا الحقونا يا مشايخ المتدينين ونركب الدين لمحطه معينه وننزله تاني وقت ما يتم النصر يلا يا دين بيتك بيتك. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجهاد نرد به نزازة الخصم الألد فبدونه نبقى على ما نحن فيه من أخذ ورد. سؤال ليه الكلام كده وليه السقف عمال تتكلم؟ انت لما تمسك اللي في الحاجات اللي بتتكتب ديت وتعملها كده في تعبئة الذكائر الصحف اليومية يا اخوانا تعبي شيلة وفاس ولا كلمة صدق إلا ما رحم ربك. كل يجب تعدئون لأن أسلحت في الكلام والجعجعت وكل واحد عايز يبين نفسه إنه على صواب. ليه؟ أصل مفيش جهاد يشغل الناس، تعرف الناس لو بيجاهدوا كان كل الكلام ده انتهى، لأن كلام المرء من عمله فمن كثر كلامه قل عمله. تعرف اللي بيتكلم الكتير ده هو مش هيعمل حاجة، كلام المرء من عمله. كمثال عباس، عارف عباس وراء المتراس؟ خلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس. الجهاد رسم طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو انه كان طريق شر الرسول كان يعني ما دلناش عليه، او لو ان الرسول بيغشنا كان خلى المسلمين يجاهدوا هو اللي ايه هو اللي قاعد. الرسول غزا كم غزوه؟ 27. طب والسرايا والبعوث؟ لا عدد لها ولا حصر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه، لان بيطلع بالغزوه لكن في سرايا بتطلع الرسول ما يطلعش فيها، لولا عارف ان ده مشق على المسلمين ما كنتش قعدت خلف سريه. ليه؟ لان اناسا من المؤمنين لا يسعهم التخلف عن رسول الله ومعهمش ينفقوا والرسول لا يجد مالا ليحملهم، فهنا هتحدث مشقه. فبقت الغزوات للامور المهمه يطلع فيها الرسول في السرايا بقى للامور الايه اللي هي على قدها حمله عسكريه بسيطه محدده الاهداف والمقاصد. صليت على رسول الله. اذا الرسول وهو الرسول يدرك ان الدين اغلى من الرسول، ويقول والذي نفسي بيده لوددت ان اقاتل في سبيل الله فاقتل. من اللي تقتل به؟ انا ولا انت ولا قائد عمليات ولا ده الرسول؟ الرسول اللي بيتكلم ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. ما من احد يموت فيدخل الجنه فيسره ان يرجع الى الدنيا الا الشهيد. كل اللي بيخش الدنيا يقول بس اذا منتهى ترجع الدنيا ثاني ولك اضعاف اضعاف ملك الدنيا للابد. ارجع الدنيا ما يرضى صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا متى الا الشهيد، لانه شاف الخير الكثير فيتمنى ان يعود الى الدنيا فيقتل 10 مرات. فتفتكروا ان اللي بيستشهدوا ندمانين ولا حاجه؟ مش ندمانين، ده احنا اللي ندمانين. هما بيندموه ده اول ما بيشوف الجنه بيتمنى ان له 1,000,000 تقتل في سبيل الله على سميع باب ويقدم تسويات لكل نفس وياخد ايه، ويتمنى ان يعود للدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الاجر ده الشهيد. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له جابر بن عبد الله بيقول له ان الله كلم اباك كفاحا مكاشفه في الجنه. كلم ابويا؟ نعم. قال له تمنى يقول يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له رب لقد سبق مني القول لا أعيد أحدا إليها أبدا. فيقول له يا رب بلغ عنا من وراءنا ما نحن فيه. أكلهم بقى احنا في ايه؟ وأقلعهم منا السلام حتى لا يمكنوا عن الجهاد في سبيل الله. على سنة ينمون ونزل فيه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. دمتم لأموات مش ثم دمتم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. استبشار. وإن أرواح الشهداء في حواصل خير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن تفرح في الجنة حيث شاءت ثم تعود إلى تلك القناديل. يا خبر شوف العيشة يسأل لي بيت أبيض ولا بيت أسود ولا لله العظيم. خذ بالك ده فيه نعيم مقيم مش يضحك عليه نعيم شوية للآخر صنفين لا نعيم مقيم. ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعا تمنوا يا رب نريد ان نعود الى الدنيا. سيب القناديل ولا نعود الى الدنيا. احنا اللي في الدنيا في الغم والنكد تعبان علينا الغم والنكد ومش عايزين نجاه. وهم اللي في الجنه عايزين يسيبوا اللي في الجنه ويرجعوا ايه يجاهدوا. سبحانك ربي على سن نقدر نقدر اللي احنا فيه وناخد بالنا شويه. ثم قال لهم ربهم لقد سبق مني القول ان عرف ان له ليس لهم حاجه. فلما علم انه ليس لهم حاجه خلاص يبقى مش ناقصهم حاجه في الجنه. انا بسالكم اقول لكم القناديل شويه عليكم اكبر لكم القناديل كده يعني ده المراد من سؤال الله. هما فهموا ان الحاجه مطلقه او السؤال مطلق قالوا نرجع للدنيا قال لا سبق مني القول الا دي. فلما علم ان ليس لهم حاجه تركوا. حديث عند الامام مسلم صلى على رسول الله. تخيل انسان حياته كئيبه وتعبان وضعفان وهلكان وخسران وخيبان لا عاجب العدو ولا عاجب الصديق ولا عاجب اي حد وربنا فتح له باب للجنه اللي هو باب الجهاد في سبيل الله. يبقى مجنون ولا مش مجنون لو سابه؟ مجنون. يبقى مجنون يقول لك اصل هيحصل ويسوي ونبعث ونتعب وحنبادئ. طب ما انت مبادئ اهو هنروح داهيه ما انت في اليوم داهيه. ينقص ايه؟ ان المسلم عليه ان يستحضر النيه وليعلم انه مهما يكن من العابدين ومن العلماء ومن القارئين للقران مقام المجاهد في سبيل الله ليله واحده خير من قيام شهر وصيامه. سبق سبق والسابق سابق. الفضيل بن عياض خادم الحرمين قاعد كده امام الحرمين ما شاء الله وعبد الله بن المبارك في الجهاد. فعبد الله بن المبارك في الجهاد بعت له رساله وقال له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. من كان يقبض خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب. او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهه تتعب. ريح العبير لكم كنت بقى في المسجد بخور وريحه وبتاع ونحن عبيرنا رعد السنابك والغبار الاطيب. لا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. يا خبر كل ليه والأمة برضو مسنحة مش عايزة تتحرك. أظن ده يعني ربنا يعمل لنا إيه على سن جاي برضو الفلوس عايزين يتحركوا ربنا يقول هتتحركوا غصب عنكم. بعت لهم العدو بقى يضرب يحتل يدمر يهجم يقتل على سن يتحركوا. بعض الناس اللي لسه فيه رجع يقول لا بقى مع الجهاز قطاع ويبتدي يتحرك
وبعض الناس يقول لك لا عيش نبلت موت مسكين. يا عم ده بيضربك على اساكون مزيد برضو من ايه مزيد، عايز مزيد من الضياع ومزيد من الاستسلام. يا عم ده من سكت عليه حالنا لا يرضى به انسان. يا امتي وحر قلبي نداءاتي، دارك الميمون وابحث المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت كأنها إذ طلعت ياقوت ومرجان، يقودها العلف للمكروه كارهة والعين دامعة والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إذا كان الإنسان مش هتحركه الأجور والوعد من عند ربنا ومش هيقاتل في سبيل الله، فقاتل في سبيل المستضعفين على سبيل خصم الغلابة المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المجاهد في سبيل الله كل حركاته وسكناته محسوبة يا أخوان. تعرف لو معاه فرس زي ما الرسول قال فإن سبعه وريه وروته وبوله وفرسه في ميزان حسناته يوم القيامة. تخيل إن معاه دبابة بيمونها ولا عربية بيمونها على حسابه في سبيل الله، ربنا يجيب له العربية دي في ميزانه من الأيام زي ما يجيب الفرس للمجاهد الأول في ميزانه من الأيام. الفرس باللي كان يشربه باللي خرج منه، شوف المعيد ده، اللي كان يشرب كله يتوزن واللي خرج منه كله يتوزن، والفرس نفسه ايه يتوزن، كل ده يتوزن بحسنات يوم القيامة. دخلنا على ربنا فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. تفتكر ان ربنا مستنيك يعني ولا حاجة؟ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم. واحد يقول أنا أعمل إيه؟ هقول لحضرتك ما كنا اتكلمنا مرة قبل كده في حاجات لازم ناخد بالنا منها، سبع حاجات تعملها نذكر تاني بيها. واحد استحضرني في الجهاز الاستشهاد، اثنين الدعم المالي ما أمكن، ثلاثة مقاطعة منتجات العادي، أربعة إنتاج المسلم يفهم الإسلام ويعمل به، خمسة الدعاء للمجاهدين والمستضعفين ليل نهار، رقم خمسة أو رقم ستة غرس الأمل في نصر الله ونصر الوعي بالقضية، عارف الناس اللي في قضية وفيهم شدة جاي، رقم سبعة البعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اعمل السبع حاجات دول، ادعم الجهاد بما تستطيعه، فرب قتيل بين صفين الله اعلم بنيته، فرب مجاهد او ميت على فراشه يؤتى اجر المجاهدين كما في صحيح الحديث عن الرسول الامين صلى الله عليه وسلم، من سال الله الشهاده بحسن، من له الله منازل الشهداء. وان مات على فراشه لو قطعت ربع الطريق خمس الطريق نصف الطريق ولم تصل ربنا يديك اجر الايه الشهداء. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وعين سبنا الصلاة تعبان واللي زي حيجاهد انوي قدر الامكان، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الله اسال ان يوفقنا واياكم لما يرضي عنه.